باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل.
لا موجود وجوده ولا مشي لأنها نسخة.
ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثة أشهد بالله.
طيب كم من أنت؟ وددت إني لا أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. كان عندكم
أخيرا أقتل.
لا عندي أنا
أقتل لا أقاتل. هو الأولى عنا وردته
أني
أقتل مش
أقاتل. لا أقاتل إذا كان فأقتل وردت إني لا أقتل. هذه واحدة.
خمسة.
الثانية فأقتل ولكن عندنا أصح لا أقاتل.
عندنا أربعة بس.
لا ما علشان لا أقاتل في سبيل الله فأقتل. لا قال لا أقتل في سبيل الله فأقتل ولم يقل فأحيا فسد المعنى. المهم أقتل أول ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أربعة. لكن فيه نسخة عندي إنها ثلاثة فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثة. واللي عندك مصطفى
أربعة أشياء أنا أقاتل في سبيل أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم الشاهد هذا التمني وتمني الشهادة. وقد ورد في تمني الشهادة أن من تمنى الشهادة بصدق فإن الله تعالى يعطيه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في صحيح مسلم. والتمني هو الطلب لكن فرقوا بينه وبين الترجي بأن التمني أشد إلحاحا من الترجي ولا يكون إلا في الأمر الصعب أو الأمر المستحيل. أما الترجي فإنه أقل إلحاحا من المترجي ويكون في الأمر القريب يكون في الأمر القريب. فمثلا لو اشترى سلعة وقيل له لما اشتريتها قال لعلي أربح هذا ترجي. وفي قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هذا تمني. نعم فتمني الشهادة يعني طلبها بشوق ومحبتها والرغبة فيها. نعم نعم ظاهر الحديث مطلق من تمناها بصدق. لكن من المعروف أن من تمنى الشيء بصدق فلا بد أن يفعل أسبابه. فإذا فعل أسبابه ولكن لم يتيسر له حصل له ذلك. نعم ذكر الزهري رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا ولكنه لا شك أن مقام النبوة أفضل من مقام الشهادة إلا أن يقال لا مانع من أن ينال عليه الصلاة والسلام المقامين، مقام الرسالة ومقام الشهادة. وهذا كما قال بعض المتحذلقين، قال إنكم تقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر، مع أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى من هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر. فنقول عيسى مقامه ليس مقام صحبة، بل هو مقام نبوة، فهو من أولي العزم، من أولي العزم، لكنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءه رسول مصدق لما معهم ليؤمن به ولا ينصرونه. كما أن بعضهم ادعى أنه صحابي، يعني عيسى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليلة المعراج وهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا، فهو أفضل من أبي بكر. فيقال هذه حالة السماء غير حال الأرض، وإلا لقلنا كل الأنبياء الذين مر بهم صحابة. وقد يقال بالفرق بأن عيسى حي والأنبياء الآخرون أموات، لكن على كل حال لا ينبغي أن يقال هذا ولا هذا. قال عيسى رسول من الله من أولي العزم، فهو في مرتبة أعلى من هذا كله. نعم. إيه نعم. إيه الود تمني.
باب تمني الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحدا ذهبا. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحدا ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله.
نعم. هذا باب تمني الخير. تمني الخير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مجرد أمنية فقط، بأن يتمنى مغفرة الله بدون أن يسأل أسبابها، فهذا يعتبر عجزا ولا يحود عليه المرء. والثاني يتمنى الخير ويسعى بأسبابه، يسعى بأسبابه، فهذا يكتب له أجر العمل كاملا وإن لم يتمه، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. القسم الثالث أن يتمناه، يتمنى الخير وهو عاجز عنه ولا يسعى به، فهذا يكتب له مثل أجر الفاعل بالنية لا بالعمل، كما في حديث الأربعة صاحب المال عنده مال ينفقه في سبيل الله فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقول الرسول هنا لو كان عندي أحدا ذهبا لأحببت عن بيعته ثلاث، هذا الظاهر أنه من باب التمني، ويحتمل أنه من باب الخبر كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، قاله حينما أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع إلا من سقى الهدي، وسأذكرها المؤلف بعد هذا الباب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج، وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة.
لأربع خلون من ذي الحجة توافق من أسبوع. ماذا توافق من أسبوع؟ نعم؟ إيش؟ لا، الأحد توافق من أسبوع الأحد، لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وهو التاسع، والخميس الثامن، والأربعاء السابع، والثلاثاء السادس، والاثنين الخامس، والأحد الرابع. نعم. فأمرنا
النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أننطلق إلى منى.
وذكروا فقالوا أننطلق
فقالوا
فقالوا فقالوا بالواو
الواو
هنا.
وقالوا: أنا انطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. قال: وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن
بحجة.
أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
نعم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، رواه مسلم مطولا بسياق أوفى من هذا، فإنه ذكر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد. يقول إنه أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لبينا بالحج، أمرنا أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل، مع أن من أحرم بالحج من الميقات لا يحل إلا يوم العيد، المفرد لا يحل إلا يوم العيد، لكن يسن لمن أحرم بالحج مفردا في أيام الحج في أشهر الحج يسن له أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. انتبه، يجعلها عمرة ليصير متمتعا، حكمة الله نائم اليوم، ليجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل حتى يبلغ هدي محلة يوم العيد. وقولنا إنه يجعلها عمرة ليصير متمتعا، لو أراد أن يجعلها عمرة ليتخلص من النسك ويرجع إلى بلده فهل له ذلك؟ لا، يعني لو أحرم بالحج من الميقات فلما قدم مكة قال: أريد أن أجعلها عمرة لأطوف وأسعى وأقصر وأمشي إلى أهلي أرجع. قلنا: لا يجوز هذا حتى وإن كان ذلك نفلا، لأن من تلبس بنسك لا يجوز أن يتحول عنه إلا لما هو أفضل منه، أما أن يتحول عنه ليتخلص منه فهذا لا يجوز. أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها من أفجر الفجور. ليش؟ لأجل أن يأتي الناس إلى مكة في أيام الحج وفي الأيام الأخرى، فلا يزال للبيت عامل. فقالوا: يا رسول الله، نجعلها عمرة وقد سمينا الحج. قال: افعلوا ما أمركم به. حتى قالوا هذه المقالة، قال: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر منية من أهله، لأنهم إذا حلوا من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساء. وقالوا ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وإلا من المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذا الحال، لكن على سبيل المبالغة وتقبيح هذه الحالة، لأنهم كما قلت يرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. شوف كيف، إذا برأ الدبر، دبر الإبل من الحمل يعني بعد الرجوع من الحج، وعفى الأثر يعني أثر طرق خفاف الإبل في البر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وصفر هذه قال بعض العلماء لأنهم يأخذون بالنسي، يجعلون المحرم صفرا وصفر المحرم. المهم أن الرسول أمرهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحلفت. قال ذلك خبرا أو تمنيا، خبرا ليطيب قلوبهم ويسهل الأمر عليهم، وهو صادق عليه الصلاة والسلام. لو أنه علم أنهم سوف يحز ذلك في نفوسهم ويشق عليهم لفعل ما هو أهون عليه، كما أفطر في رمضان من صيامه دفعا للمشقة على أصحابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله في هذا الحديث إنه ليس معهم مع أحد من هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، هذا بناء على علمه، وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. وفي قوله: يا رسول الله، هذه خاصة لنا، قال: بل لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا ليس خاصا بالصحابة، بل هو عام أبد الأبد. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين حديث أبي ذر أنه قال في المتعة هي لهم خاصة؟ فالجواب عن هذا أن يقال: الذي أراد أبو ذر رضي الله عنه وجوب الفصل من الحج إلى العمرة، فإنه يجب على الصحابة، وأما من بعدهم فالأمر فيه واسع، الفصل يكون على سبيل الاستحباب. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح ممن ذهب إلى وجوب الفسخ، وممن ذهب إلى منع الفسخ. من العلماء من قال إنه لا يجوز الفسخ أبدا، إذا أحرم بحج يبقى على إحرامه ولو لم يسقط الهدي. ومنهم من قال يستحب الفسخ، ومنهم من قال يجب الفسخ، فالأقوال ثلاثة. والصواب أن ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أنها في حق الصحابة واجبة، أنه أي الفسق في حق الصحابة واجب، وفي حق غيرهم سنة. فإن قال قائل: كيف يجب على الصحابة دون غيرهم؟ أليسوا هم سلفنا؟ فالجواب: بلى، لكن لما جابههم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطاب من أجل إزالة عقيدة ثبتت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم صار ذلك واجبا، لأن كسر هذا الاعتقاد بالفعل أقوى من كسره بالقول. فلما انكسر هذا الاعتقاد وزال بقي الأمر على الاستحباب. فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا يبقى الاستحباب أيضا، ما دام المقصود هو إزالة هذه العقيدة الفاسدة فقد زالت من فعل الصحابة ويبقى الأمر غير مستحب. قلنا إلى هذا ذهب بعض العلماء وقال من بعد الصحابة لا يفسخون الحج إلى العمرة للتمتع، ولكن الصحيح أن ذلك باق، لأن الرسول قال لأبد الأبد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصرح بأن هذا لأبد الأبد إلى يوم القيامة ما بقي له عن القول. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، فإن عائشة قدمت مكة متمتعة كسائر زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانت في صرف حاضر فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكي؟ فقالت إنها لا تصلي. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها. ثم أمرها أن تحرم بالحج فتدخل الحج على عمرة، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك، أي يكفيك لعمرتك وحجك. فهذا دليل على أن قوله على أن أمره إياها أن تحرم بالحج ليس إبطالا للعمرة بل لإدخال الحج على العمرة، بدليل أنه قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك أو لعمرتك وحجك. فلما عملت هذا العمل صار فعلها وفعل المفرد إيش؟ سواء، ما أتت بعمرة مستقلة. فلما طهرت وأدت المناسك وصار ليلة الرابعة عشر من الحجة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبطح، وكان نازلا من حين أن تحول من منى، طلبت منه أن تأتي بعمرة وقالت له أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ ومرادها بقولها تنطلقون بحجة وعمرة يعني تعني كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وإلا فقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها حاجة معتمرة في قوله طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا فأذن لها أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل إلى الأبطح، أقرب من عرفة وأقرب من الجعرانة، أمرها أن يخرج بها من التنعيم فأتت بعمرة، ولم يقل لأخيها ائت بعمرة ولا أتى بها هو، لأنه ليس من هديهم أن يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج. وأما ما يفعله بعض العوام الآن من كونهم يأتون بعمرة أو عمرتين أو ثلاث عمر، نعم، ويقول واحد ذاه واحد لأمه واحد لأبيه واحد الجد واحد الجدة، نعم، فهذا لا شك أنه بدعة. لو كان خيرا لسبقونا إليه.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قالت عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله: وقالت عائشة: قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب يقول: باب قوله صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا. وليت للتمني، والتمني حسب ما يتمناه الإنسان، إن كان في مباح فهو مباح، وإن كان في محرم فهو حرام، وإن كان في غير ذلك فله حكم ما تمناه الإنسان. وذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرات عائشة حين أرق ذات ليلة، أرق يعني لم ينم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى ذلك فيسر الله له سبحانه وتعالى ما تمناه، وهذا بدون دعاء ولكنه تمني. فيسر الله له سعدا، تذكر لمن
سعد؟ الشيخ
معاذ أو بن أبي وقاص، نعم، يسر الله سعد بن أبي وقاص وهو من أخواله. يقول: سمعوا صوت السلاح معه، فقيل: من هذا؟ قال: من هذا؟ قيل: سعد. وفي نسخة: قال سعد: يا رسول الله، جئت أحرسك. وهذا من تيسير الله عز وجل للإنسان، وإلا فمن الذي بعث سعدا ليجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرسه؟ ولكن هذا من تيسير الله عز وجل. وكثيرا ما يتمنى الإنسان في شيء ثم ييسره الله له بدون سبب حسي معلوم. فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا غطيطة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام يسمع له غطيط. قال أبو عبد الله: وقال عائشة: قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. نوعان من النبات، فكان يقول هالكلام: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. والظاهر أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك حينما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم، حينما أخبرته أن بلالا قال هذا فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن تمني الإنسان الشيء المباح لا يعد نقصا ولا ذنبا. تذكرني متى قال بلال هذا؟
هذا حديث آخر. نعم. وقالت عائشة: قال بلال: ألا لا تشعري هل أبيتن ليلة، إلى آخره. هذا حديث آخر تقدم وصولا بتمامه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الهجرة. وموضوع الدلالة منه قولها: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اقتصر من الحديث عليها. والذي في الرواية الموصولة: قالت عائشة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته.
هل يجب عليه أن يتخذ حارسا إذا كان يخشى عليه
قد يقال انه يجب وقد يقال انه لا يجب، لكن مثلا تجب المدافع عنه هو وغيره من المعصومين اذا راى احدا يريد ان يعتدي عليه. كيف تجي؟ يمكن يقول أنا أرضى حراسة الله عز وجل ولا أحتاج لحراسة أحد. نعم. نعم. صالحا للحراسة أو صالحا في الدين والحراسة جميعا. نعم. من أصحاب الرسول. نعم. نعم. كيف؟ نعم. الجمع بينهما إما أن يكون هذا قبل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وهو الظاهر، ظاهر أنه قبل نزول الآية، لأن آية والله يعصمك من الناس في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. نعم.
باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، أناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا.
نعم. هذا كالأول أو فرع منه، وهو تمني القرآن والعلم وكذلك المال الذي ينفقه في سبيل الله، بل عبارة أعم من هذا كله تمني الخير، فإن تمني الخير مطلوب، ولكنني لا أريد بتمني الخير التمني بلا رغبة وعمل، فإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، لكن المراد من لا يقدر فهو يتمنى الخير لعدم قدرته عليه وتيسره له، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أي سواء في الأجر من حيث النية لا من حيث العمل، لأن العمل له أجران: أجر النية وأجر العمل. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة، يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقولوا دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا، فرجع المهاجرون الفقراء وقالوا يا رسول الله سمع إخوان المهاجرون أو الأغنياء بما صنعنا فصنعوا مثله، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل ذلك على أن من عجز عن الشيء وتمناه وحرص عليه فإنه لا يعطى الأجر كاملا، وإنما يعطى الأجر بحسب النية. نعم، لو سعى الإنسان بالعمل أو كان من عادته أن يعمله ثم تأخر عنه لعذر فهذا يكتب له أجر العمل، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. هذا من باب التعيين. وقوله لا تحاسد يعني تحاسد غبطة كما مر علينا فيما سبق في قول بلفظ آخر لا حسد إلا في ثنتين، فهذا حسد الغبطة وليس حسد العدوان، فإن حسد العدوان محرم حتى بهذا. لا لا أذكر شيئا سواه. نعم نعم نعم. الدعاء يكون بلفظ الدعاء، بأن يقول يا ربي هيئ لي رجلا صالحا أو ما أشبه ذلك. إيه لا ينام قلبه، لكن جسمه ينام. أليس نام عن صلاة الفجر؟ لكن الإحساس الباطني موجود. لا لا ما أشعر من حوله، لأن القلب يشعر بنفسه. لو أحدث مثلا أو جرى على الشيء شعر به. سليم إيش؟ اي نعم. الظاهر هذا من جملة ما يتمناه الشعراء في أشعارهم، يتمنون مثل هذا. هذا اللي يظهر لي الآن، والشارح ما ذكره إلا كان عند العين. ها لم يذكر شيء. نعم.
باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب.
باب ما يكره من التمني، يعني أن من التمني ما يكره. وذكر الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا تتمنوا أن يكون لكم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فيتمنى ما أنعم الله به على غيره أن يكون له. نقول لا تفعل، اسأل الله من فضله وقل كما اللهم كما منت علي على فلان بكذا فمن علي بمثله. أما أن تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حتى يحرم منه وتبقوا أنتم ويبقى لكم، فهذا مما نهى الله عنه. وأما قوله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، يقوله أنس رضي الله عنه لما رأى من الفتن، لأنه أدرك فتنا وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان يود أن يتمنى الموت لولا النهي. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته. وكذلك الحديث الذي بعده خباب بن الأرت قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وفي الحديث الثالث بيان الحكمة من النهي عن تمني الموت، وذلك لأنه قد يكون محسنا فيزداد ببقائه في الدنيا، وقد يكون مسيئا فيستعتب ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت. وما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعجل. فإن قال قائل: ما تقولون في قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ فالجواب عن هذا أن نقول إنما أرادت التمني بأنها ماتت قبل هذه الفتنة، يعني ماتت ولم تفتن ولم تتمنى تعجل الموت، فكأنها تقول: ليتني مت قبل أن يصيبني ما أصابني، وليست تقول: ليتني مت قبل هذا فتكون قد تمنت الموت. ففرق بين أن يتمنى الإنسان الموت قبل أن يصاب بالفتنة وبين أن يتمنى تعجل الموت، الأخير هو المنهي عنه. ولهذا جاء في الحديث: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومثل هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. ليس هذا دعاء بالموت، لكنه دعاء بالموت على هذا الوصف، وهو الإسلام، ويشبهه ما في دعاء الجنازة: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم. 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 لا، لأن رسول قيده إن إذا نزل به الضرر. أما إذا كان حياته عادية وليس عليه ضرر فلا ينبغي. نعم. نعم. ايش؟ نعم. الاكتواء الذي في الحديث ان يطلب الانسان من يكوي، وفعل خباب نارت ليس فيه تعين ان يكون طلبا.
من فضلك اقلب الشريط.
لما جاءه من يكويه وافق وأجازه.